بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فيسر تسجيلات بيت المقدس الإسلامية في مدينة عمان أن تقدم إليكم هذه المادة، وهي شرح صحيح مسلم بشرح النووي. قام على شرحه وضبط نصه وتفسير غريبه وتخريج أحاديثه فضيلة الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
أما الآن فمع الشريط 92، تم تسجيل هذه المادة في 22 شهر شعبان عام 22 للهجرة، الموافق 18 من شهر تشرين الأول عام 2000 للميلاد. أتم الشيخ شرحه على باب المسح على الناصية والعمامة، حيث تكلم على إسناد الحديث الأخير من الباب، الحديث 84 من كتاب الطهارة. ثم ذكر ما لخصه القاضي عياض في إكمال المعلم حول انتقاد الدارقطني على هذا الإسناد، وقال بأن الإمام مسلما عندما يأتي بإسناد فيه عنعنة يلحقه بأسانيد فيها تصريح بالتحديث. ثم انتقل الشيخ إلى الباب الذي يليه، باب التوقيت في المسح على الخفين، وتكلم على أسانيد حديث الباب، الحديث 85 من كتاب الطهارة. ومن الفوائد التي يجدر ذكرها أنه تطرق للمحدثات من النساء. ثم انتقل الشيخ إلى شرح النووي على الباب، وذكر مذاهب العلماء في التوقيت في المسح على الخفين، وقال بأن الراجح هو مذهب الجمهور، للمقيم يوم وليلة، وللمسافر 3 أيام بلياليهن. ثم بين ضعف الحديث الذي فيه ترك التوقيت، وتكلم أيضا عن حكم المسافر سفر معصية. ثم ساق الشيخ أثر عمر بن الخطاب في ترخيصه الزيادة في التوقيت للمسافر، وبين صحته، ومنه رجح مذهب ابن تيمية والقائل بأن المسافر إن دعته حاجة أو ضرورة لأن يزيد في المسح على 3 أيام فله ذلك. بعد ذلك ذكر الشيخ مذاهب العلماء في ابتداء مدة المسح، ورجح مذهب من يقول بأن ابتداء المدة هو من حين المسح بعد الحدث. بعد ذلك أجاب الشيخ على الأسئلة المطروحة عليه، وهي: ما هو مذهب الإمام مالك في التوقيت؟ هل أثرت هذه المقولة عن بعض السلف؟ ما بال التلاميذ لا يجالسونني لسوء خلقي؟ هل يجوز شراء الذهب بالتقسيط؟ وما المخرج إن كان ذلك هو مصدر رزقي؟ وأخيرا، هل يجوز للناذر أن يتحول عن نذره؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام النووي رحمه الله قوله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية قال وحدثنا إسحاق قال أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار. وفي حديث عيسى: حدثني الحكم حدثني بلال. وهذا الذي قاله في الأخير من دقيق علم الإسناد، أعني قوله وفي حديثي إلى آخره. ومعنى هذا أن الأعمش يروي عنه هنا اثنان، أبو معاوية وعيسى بن يونس. فقال أبو معاوية في روايته عن الأعمش عن الحكم، وقال عيسى ابن أبي ليلى في روايته
عيسى بن يونس
وقال عيسى بن يونس في روايته عن الأعمش قال حدثني الحكم. قال فأتى بحدثني بدل عن، ولا شك أن حدثنا أقوى لا سيما من الأعمش الذي هو معروف بالتدليس. وقال أيضا أبو معاوية في روايته عن الأعمش عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن بلال عن كعب بن عجرة. وقال عيسى في روايته عن الأعمش حدثني الحكم عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال حدثني بلال. فأتى بحدثني بلال موضع عن بلال.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه لطائف حول الإسناد الأخير في باب المسح على العمامة، مسلم رحمه الله تعالى يوجز ولا يذكر شيئا في كتابه كما قال مقولة لو أراد طالب العلم أن يشرحها لاحتاج إلى عشرات المجلدات. قال مسلم رحمه الله تعالى مجملا سمات صحيحه متكلما عن منهجه فيه قال ما وضعت شيئا في كتابي إلا بحجة وما تركت شيئا إلا بحجة. فكل حديث خارج الصحيح يوجد لمسلم حجة في أنه لم يضعه في داخل الصحيح، وكل كلمة بل كل حرف في صحيح مسلم لمسلم رحمه الله تعالى حجة في ذكرها، مع مراعاة أنه مال إلى الإيجاز والاختصار لا إلى البسط قدر ما يسمح به منهجه. هنا مسلم قال بعد أن ساق الإسناد الأخير قال وفي حديث موسى حدثني الحكم حدثني بلال. مسلم يستطيع أن يسرد بالإسنادين وأن يفصل بين الإسنادين وأن يورد طريق عيسى بن يونس وهو، وهذه علمنا إياها مسلم أن نقول وهو. ماذا يقول مسلم في مثل هذه؟ يقول يعني ابن أبي إسرائيل، يعني ابن أبي إسحاق السبيعي. عيسى بن يونس رواه عن الأعمش حدثني الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة حدثني بلال. كان بإمكان مسلم أن يفصل بين الإسنادين وأن يكرر ويعيد وأن يغير، بدل الأعمش عن الحكم يقول الأعمش حدثني الحكم، وبدل كعب بن عجرة عن بلال يقول إيش؟ كعب حدثني بلال. لكن هذا التطويل يوجز ويعتصر ويختصر بهذا السطر وهو إيش؟ وفي حديث عيسى حدثني الحكم حدثني بلال. ولو أن مسلما رحمه الله ما نبه على هذا لما كان دقيقا، لكان عيسى وأبو معاوية تشابها في ذكر أدوات التحمل، ولا سيما بين الأعمش والحكم وبين كعب وبلال. وبما أن الحقيقة خلاف ذلك فمسلم عمل على الأمرين، على التدقيق على الإسناد وفصل وبيان ما اختلف فيه أبو معاوية يا أعني محمد بن خازم الضرير والأعمش، مع المحافظة على إيش؟ مع المحافظة على الاختصار. فهذه براعة ودقة وفن في التصنيف والتأليف. الأصل في المؤلف ألا يكون عنده حشوة، فإن وقع الحشو في الكلام من أجل التيسير والتذليل فما ينبغي أن يقع الحشو في التأليف والكتابة، ولا سيما أن المؤلف يعيد النظر ويعيد الكرة تلو الكرة وهكذا. فمسلم دقيق جدا، فمفاد كلام الشارح النووي رحمه الله تعالى فيما سبق يريد أن يقول أن خلافا كبيرا وقع في أداة التحمل بين أبي معاوية وعيسى بن يونس، فعند أبي معاوية العنعنة وعند عيسى بن يونس التصريح بالتحديث، ولا سيما الأعمش عن الحكم، والأعمش إيش؟ مدلس، حديثه خفيف تعلق به الجناية، أعني تضعيف الحديث وبيان فيه من نكرة من خلال جمع الطرق أو عند المضايق. وإلا فوت البخاري ومسلم بالأعمش عن عنة كثيرة. والملاحظ أن مسلما لما تأتي هذه العنعنات يعمل جاهدا على إيراد أسانيد في الباب يقع فيها التصريح بالتحديث، وهذا مقصد لمسلم، ولذا اعتمد مسلم الباب الحديثي وخلافا للبخاري، وكان شرط البخاري أعلى صحة في صحيحه على الغالب وليس خارجه، مناسبا بطريقة تأليفه وهو عدم سرد ما ورد في الباب وتقطيع الحديث وتكرار الحديث في مواطن عديدة. وكان صريع مسلم لأنه نزل درجة بل درجات عن البخاري، فاختار أحاديث المغموز فيهم والمتكلم في حفظهم لا في عدالتهم، ولكن شملهم اسم الستر، نزل درجة فجبر هذا النزول بما في الباب. وفي هذا الصنيع تأصيل وتقعيد لتصحيح ما ورد في الباب، وأن الأحاديث يشد بعضها بعضا، ومن زعم أن الحديث الضعيف يساوي صفرا والإسناد الآخر يساوي صفرا ونتعامل بلغة الرياضيات مهما تعددت الطرق فهذه أصفار فتبقى أصفارا، فهذا لا يفهم ماذا يخرج من رأسه. فالضعف على أقسام، فما يقال فيه متروك، والضعف الشديد لا يجبر، والضعف اليسير يجبر. ومسلم في صنيعه هذا أصل وقعد ونبه ولفت الأنظار بقوة، فالعنعنة في المدلس ضعف يسير، فكان يجوره مسلم بإيش؟ بالتصريح بالتحديث كما وقع في هذا الإسناد. هنالك مشكلة في الطريق الأخيرة بينها الإمام الدارقطني كعادته، والدارقطني إمام العلل، وكتابه حوى العجب العجاب. ولو رمنا أن نقرأ وأن نفصل في جميع الوجوه والألوان والضروب في هذا الحديث لاحتجنا إلى عدة دروس، لعلنا نحتاج لأربع دروس أو خمسة، ولذا نحن مضطرون للإيجاز قدر الإمكان والتفصيل في علل الدارقطني. نسمع الخلاف الأعمش، وقد لخص القاضي عياض في إكمال المعلم ونقل عنه النووي رحم الله الجميع هنا عبارات موجزة جدا. كلام الدارقطني مبسوط طويل له ذيول، ويحتاج كعادته يعني يبسط ويفصل، نأخذ منه ما يلزمنا بعد أن نسمع إيجاز النووي المنقول بالحرف عن القاضي عياض في إكمال المعلم. نسمع.
قال: ثم أعلم أن هذا الإسناد الذي ذكره مسلم رحمه الله تعالى مما تكلم عليه الدارقطني في كتاب العلل.
ذكره الدارقطني في العلل في المجلد السابع صفحة 171، وأطال النفس فيه جدا إلى صفحة 176 برقم 1282. نعم.
قال: وذكر الخلاف في طريقه والخلاف عن الأعمش فيه، وأن بلالا سقط منه عند بعض الرواة واقتصر على كعب بن عذرة، وأن بعضهم عكسه فأسقط كعبا واقتصر على بلال، وأن بعضهم زاد البراء بين بلال وابن أبي ليلى، وأكثر من رواه كما هو في مسلم، وقد رواه بعضهم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن بلال والله أعلم.
هذا اختلاف وهذا اضطراب، أن يقع أحيانا كما قال بلال سقط منه عند بعض الرواة واقتصر على كعب بن عجرة، جعل بعض الرواة عن الأعمش الحديثة من مسند كعب وهو صحابي لا من مسند بلال، ورواه هكذا عن الأعمش زائدة بن قدامة وعمار بن رزيق وحفص بن غياث وروح ابن مسافر، رواه عن الأعمش عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن البراء عن بلال، ولم يذكروا كعبة. ورواه علي بن عابس عن يزيد بن أبي زياد عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر بلالا. وهنا فائدة أن ليس كل اضطراب يعل به أصل الحديث، ليس كل اضطراب يعل به أصل الحديث، فإن جاءنا حديث خلط فيه بعض الواهيين وأخطأ فيه بعض المغموزين فلا يسقط أصل الحديث، ولكننا بجمع الطرق فإننا إن أحسننا استخلاص واستخراج الطريق الصحيح والجادة من بين هذه الأوهام فإننا نقول الحديث الصحيح هذا هو الطريق الصحيح وما عداه وهم. وكيف نعرف ذلك؟ من خلال جمع الطرق والنظر في الرواة وصلت بعضهم ببعض، ومن خلال تنصيص أئمة العلل، ولا سيما الدارقطني، فأحكام الدارقطني غالية عالية سماء دقيقة، لكن لا يعني هذا أنه لا يتعقب. ولذا قال ابن كثير رحمه الله تعالى في كتاب العلل، والعجب من يقرأ كتاب العلل للدارقطني يجد العجب العجاب، لا يعلم العالم اليوم بعلومه التجريبية وعلومه التصورية الذهنية علم أدق من علم العلل، فعلم علل الحديث أدق علم على وجه الأرض. تخيلوا أن رجلا وهو محمد صلى الله عليه وسلم يعتني المسلمون بما قال وبما فعل بالتدقيق والتفصيل بالألفاظ والعبارات، وفصل كان متكئا فجلس، فصل ما قال النبي منه وما قاله عن ربه ولو وقع في الحديث الواحد، فبعض العبارات تكون إلهية قدسية وبعضها الآخر نبوية، وهكذا. هذا تدقيق عجيب لم يعلم العالم للآن علم أدق من هذا العلل. والعجب أن الدارقطني إمامه، وليس العجب في ذلك، وإنما العجب أن الدارقطني أملى هذه العلل من ذهنه في إملاءاته ومجالسه. وقد قال ابن كثير رحمه الله تعالى عن كتاب العلل للدارقطني: هو أجل كتاب، بل أجل ما رأيناه وضع في هذا الفن، لم يسبق إليه مثله، وقد أعجز من يريد أن يأتي بعده، أعجز الدارقطني من يريد أن يأتي بعده. فهو إمام كبير رحمه الله تعالى، كان منشغلا بهذا العلم وهو حدث صغير. أي نعم رحمه الله. هذا الحديث الكلام عليه يقول التفصيل في العلل، وكذلك التفصيل في الحديث رقم 7 من العلل الواردة في صحيح مسلم لأبي عمار بن فضل الشهيد، له جزء مطبوع في العلل الواردة في صحيح مسلم، مدحه الذهبي في ترجمته لما قال وقد تكلم على أحاديث قليلة في صحيح مسلم أجاد فيها وأفاد. هذا كلام الذهبي، والذهبي عالم معتدل عارف في هذا الصنيع متقن له، شرب ابن حجر زمزم ليكون مثله في معرفة الرجال، ألحقنا الله بهم في هذه المعرفة وعلمنا ما علمهم، ونسأل الله عز وجل أن يزيدنا من فضله. فعلمنا النبي أن ندعونا أن ندعو ونسأل الفردوس الأعلى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلوم الشرعية وأن يفقهنا في ديننا وأن يبصرنا بهذا العلم الذي بات غريبا. وقد امتن الله عز وجل على شيخنا إمام هذا العصر ومحدثه بأن أحياه، فالحمد لله. وما أحوج سائر العلوم إلى أئمة يحيونها كما أحيا شيخنا علم الحديث، ولو وقع ذلك لتقدم العلم الأمامي خطوات عجلة، بقيت سائر العلوم متأخرة عن علم الحديث، لأن في هذا العصر وجد إمام هذا العلم، أما باقي العلوم أئمتها بعد ما عرفناهم، وإن وجد أئمة لكن ليس جهدهم وتلاميذهم ومدرستهم ظاهرة للعيان حيث النتاج والثمرة كعلم كهذا العلم. فلا أريد أن أفصل وأطيل اختصارا وإيجازا، وقد كنت كلفت بعض الإخوة بأن يسمعنا شيئا. أين الإخوة؟ أخ مراد معنا؟ أبو عبد الله، ومن الثالث الكريم. مراد أين؟ نسأل عن الغائب. أين مراد؟ غير موجود. طب فعلت شيئا؟ أوجدت أم أطلت؟ عن الأعمش. طيب لا بأس أن نصور، أنا أنظر فيما كتب الإخوة وأصور خير إعداد وأوزعه عليكم إن شاء الله. وننتقل إلى الباب الذي يليه اختصارا للوقت. نأتي إلى الباب الذي يليه وهو في التوقيف في المسألة الصيد. نسمع الأسانيد ونعلق على طائفها ثم نعود للشرح.
قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عمرو بن قيس الملائي عن الحكم بن عتيبة عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ قال أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين فقالت عليك بابن أبي طالب فسله فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. قال وكان سفيان إذا ذكر عمرا أثنى عليه.
هذا الإسناد من لطائفه أن فيه 3 من التابعين يروي بعضهم عن بعض، الحكم بن عتيبة والقاسم بن مخيمرة وشريح بن هانئ، وكذلك عدد الصحابة عائشة وعلي وشيخ المصنف وشيخه، ما من عداهم كوفيون. إسحاق بن إبراهيم الحنظلي هو ابن مخلد أبو محمد بن راهوي المروزي، ثقة حافظ كان قرينا للإمام أحمد في السن والعلم، وله مذهب مستقل. توفي 238 للهجرة. ماذا طبع لابن راهوي الآن؟ ماذا طبع لابن راهوي؟ من يعرف؟ المسند، ومسنده المطبوع كامل أم ناقص؟ ناقص، ولم نظفر إلا بنسخة في دار الكتب المصرية منه، وقد طبع مسند عائشة في مجلدين، ومسند أبي هريرة في مجلدة، ومسند أمهات المؤمنين في مجلدة، ومسند بقية النساء في مجلدة، وبقي قطعة محفوظة في النسخة الخطية غير موجودة في المطبوعة، وهي بقية مسند ابن عباس، ويحتاج إلى إظهار. وبه يتم الموجود فيما نعلم من مسند إسحاق. أخبرنا عبد الرزاق. عبد الرزاق هو ابن همام صنعاني، كنيته أبو بكر، شيخ للإمام أحمد، وأحمد أكثر عنه، وهو ثقة حافظ مصنف شهير، له كتب كثيرة. من يذكر لي جميع المطبوع لعبد الرزاق؟ من يذكر لي المطبوع لعبد الرزاق؟ طيب المطبوع ولكن جميع المطبوع، المطبوع غير عبد الكريم. تفضل السفيان. المصنف. وهات يا شادي، لماذا ساكت؟ التفسير، وأيضا التفسير والأمالي. الأمالي مطبوعة في مصر، والمصنف مطبوع في الهند أول ما ظهر، ثم في بيروت مصورا، ثم التفسير طبع مرتين فيما نعلم. أخبرنا الثوري. ما اسمه الثوري؟ سفيان بن سعيد ابن مسروق الثوري، ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة. عمرو بن قيس الملائي كوفي، ثقة متقن عابد. في آخر الحديث قال وكان سفيان، ما القائل؟ قال هات أحمد عبد الرزاق، قال أي عبد الرزاق. وكان سفيان إذا ذكر عمرا أثنى عليه. من مراد بعمر هنا؟ عمرو بن قيس الملائي. عمرو بن قيس الملائي. لماذا قال عمرا؟ عمرا. متى رأيتم هذه الرسمة بالتنوين الفتح تعلموا أنها عمرو ليست عمر، لأن عمر نوع من الصرف لا تنون، أليس كذلك؟ في التاريخ الكبير للبخاري قال عبد الرزاق كان سفيان الثوري إذا رأى عمرو بن قيس كان يقول حسبك به شيخا. وفي الجرح والتعديل عن الحكم ابن بشير ابن سلمان قال رأيت سفيان الثوري يجيء إلى عمرو بن قيس يجلس بين يديه ينظر إليه لا يكاد يصرف بصره عنه، لا يكاد يصرف بصره عنه، أحسبه أو أظنه يحتسب في ذلك، ينظر إليه حسبة، لأنه كان من الصالحين، كان من العباد رحمه الله تعالى. وفي ثقات ابن حبان عن عبد الرحمن بن مهدي قال نظر الثوري إلى حماد بن سلمة فقال الثوري لحماد بن سلمة يا أبا سلمة أشبهك بشيخ صالح، فقال حماد ومن هو؟ فقال سفيان هو عمرو بن قيس الملائي، كان رجلا صالحا ذاكرا لله عز وجل. أما الحكم ابن عتيبة فهو ثقة ثبت كوفي إمام مذهب له فقه، فقه حكم منثور في المطولات كالمغني والمجموع، واعتنى بفقهه وأسنده أحيانا ابن المنذر في كتبه كالأوسط والإشراف. وأما القاسم ابن مخيمرة فهو ثقة فاضل كوفي الأصل نزيل الشام. وأما شريح بن هانئ فهو أبو المقدام المدحجي مخضرم ثقة. ما المراد بالمخضرم؟ من عاش الجاهلية وفي إيش؟ في الإسلام. من ألف في المخضرمين؟ من ألف في المخضرمين؟ سبط بن العجم له مؤلف في المخضرمين. نعم. في هنالك فائدة، قال شريح بن هانئ أتيت عائشة أسألها عن المسعى الخفين فقالت عليك بابن أبي طالب فسله فإنه كان يسافر مع رسول الله. نستفيد من هذا أشياء. الأمر الأول أن التابعين كانوا يسألوا أمهات المؤمنين، فالنساء كالرجال لا فرق بينهن في العلم، وفيه إشارة إلى أن النساء قد يفوقن الرجال في العلم. ولذا قبل نحو 150 سنة كان في ليبيا فقيها تسمى وقاية، لما كان الرجال والفقهاء والعلماء يعجزون عن مسألة كانوا يقولون اذهبوا إلى وقاية فإن عمامتها خير فإن عصابتها خير من عمائمنا. ومدار إسناد البخاري على امرأة، والنساء ولا سيما أمهات المؤمنين كنا نرجع للصحابة. ولذا لما كان هنالك نزاع كنا النساء يسألن ولا حرج في ذلك. الإمام أحمد له 400 شيخات، ابن عساكر له نحو 400 من الشيخات، السمعاني له قرابة 100 من الشيخات، وكانت الواحدة منهن تملي وتعلم، ولا حرج في ذلك، ولا حرج أن تسأل. أي نعم، فالمرأة قد تبز الرجل وقد تفوقه في العلم، وهذه عطايا وهبات من الله عز وجل. ومن مناقب النساء في علم الحديث خاصة مع عزوفهن إلا من رحم الله في إتقانه وحفظه ما ذكره الإمام الذهبي.
من فضلك اقلب الشريط.
ضعيفات ممكن، أما امرأة كذابة، وهذا يدلل على أن المرأة عاطفة جياشة، فكما أنها قد تستخدم في الشر هذه العاطفة فإن بمكنتها أن تستخدمها في الخير. وقولها من باب الأدب والتواضع، وفي هذا درس لطالب العلم، إن سئل عن مسألة وإن كان يعرفها ويعرف من هو أتقن له منها فإنه يحيل عليه، أليس كذلك؟ مسألة المس في السفر عائشة لا تعرف هذا، من الذي يعرفه؟ من يسافر معه صلى الله عليه وسلم. عائشة كانت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر يقرأ بين نسائه يعني كل 9 صفرات يطلع لها مصفر، فما تدخل أحوال السفر. وأحوال السفر غالب في غالب الأحوال الزوج لا يكون مع الزوجة، لكن في شؤون البيت والطهارة والجنابة ومشابه، من التي تعرف هذه الأحوال؟ مرأة. إذا في صحيح مسلم عن أبي هريرة كان يقول في قصصه: من أصبح جنوبا فلا صوم له. فقالت عائشة: هدى الله أبا هريرة، ما أدراه ما أعلمه، إن هذا أحد الذين يعلموا هذا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنوبا وهو صائم. فهذا كلام ليس لأبي هريرة، هذا له أنه. ولذا من حكمة الله في تعداد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وكونهن 9 أن يحفظ هديه، هذه تحفظ شيء، تحفظ شيئا، تلك تحفظ شيئا، وهكذا. هذا من باب أن يبقى هدي النبي صلى الله عليه وسلم محفوظا في دقيق الأمر وذله. ثم في هذا إشارة إلى أن العلم أبواب، وقد يتقن طالب علم بابا وطالب علم آخر يتقن إيش بابا آخر، على حسب المتيسر وعلى حسب تيسير المقدمات لهذا الباب. ولذا الراجح عند علماء الأصول أن الاجتهاد يتجزأ، الاجتهاد يقبل التجزؤ، قد يجتهد الإنسان في مسألة. وأنا يعني يترجح عندي أن من المسائل ذي صلة ببعضها بعضا، لذا العلم يتجزأ بأبوابه لا بمسائله، العلم يتجزأ بأبوابه لا بمسائله. طيب نأتي الإسناد الثاني. حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا للمسافر 3 أيام ورد عن أكثر من 20 صحابة، فهو متواتر، هذا التوقيت متواتر، ورد عن أكثر من 20 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا ذكره الكتاني في كتابه نظم المتناثر في الحديث المتواتر برقم 33، هذا حديث متواتر. رأيت الإسلام الذي يليه.
قال: وحدثنا إسحاق قال: أخبرنا زكريا بن عدي عن عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن الحكم بهذا الإسناد مثله.
هذا الإسناد يلتقي مع الذي قبله بالحكم، والحكم والقاسم وشريح كلاهما أو كلهم تابعيون، فما قيل هناك قال هنا. وإسحاق هو الشيخ السابق، وزكريا بن عدي هو ابن السلط التيمي الكوفي ثقة جليل، وعبيد الله بن عمرو هو عبيد الله بن عمرو ابن أبي الوليد الرقي ثقة فقيه ربما وهم. وأما زيد بن أبي أنيسة فهو الجزري أصله من الكوفة وهو ثقة. أما الإسناد الأخير.
قال: وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ قال: سألت عائشة عن المسح على الخفين فقالت: إيت عليا فإنه أعلم بذلك مني. فأتيت عليا فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
هنا في نسخة ابن خير: ائت عليا أو ائت عليا رضي الله عنه، في الزيادة رضي الله عنه. وعليه ماذا يقال عنه؟ رضي الله عنه، ولا يقال عليه السلام، هذا شعار أهل البدع، ولا يقال كرم الله وجهه، وهذا أيضا شعار أهل البدع. والصواب أن يقال علي رضي الله عنه كسائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الإسناد فيه 4 من التابعين، كل منهم يروي على الآخر: الأعمش، الحكم، القاسم، شريح. فالأعمش تابعي وكلهم كوفيون، وأبو معاوية كوفي. ما اسم أبي معاوية؟ هات من؟ محمد بن خازن صاحب الأعمش. وزهير بن حرب أبو خيثم النسائي نزيل بغداد ثقة تب، توفي 234، أكثر مسلم في الإخراء في تخريج حديثه، أخرج له في صحيحه 1281 رواية. نأتي إلى ما ورد في الشرح ونفصل قليلا إن شاء الله عما ذكر. نعم.
قال الإمام النووي رحمه الله: باب التوقيت في المسح على الخفين. فيه عمرو بن قيس الملائي عن الحكم بن عتيبة عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ قال: أتيت عائشة رضي الله عنها أسألها عن المسح على الخفين فقالت: عليك بابن أبي طالب فاسأله، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألناه فقال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم. وفي الرواية الأخرى عن الأعمش عن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن شريح عن عائشة. أما أسانيده فالملائي بضم الميم وبالمد، كان يبيع الملاء وهو نوع من الثياب معروف، الواحدة ملاءة بالمد وكان من الأخيار.
قال العجلي في ترجمته، ترجمة عمرو بن قيس الملاء، قال كان يأتيه سفيان ويتبرك بدعائه، يطلب منه الدعاء، وقال وكان إذا نظر الملاء إلى أهل السوق مكسبين، أي قد كسب بيعهم، قال إني لأرحم هؤلاء المساكين، وإن أحدهم إذا كسبت الدنيا ذكر الله فإنه يتمنى يوم القيامة أنه كان أكبر أهل الدنيا كسادا. لما كان يكسب السوق كان يجلس يذكر الله، قال يوم القيامة يتمنى لو كان كل وقته في متجره كسادا. أي نعم. نكمل.
قال وعتيبة بضم العين وبعدها مثناة من فوق،
مثناة من فوق ثم مثناة من تحت، هذا ضبط، مثناة من فوق عتيبة تاء ثم الياء، نعم،
ثم مثناة من تحت ثم موحدة
تاء ياء باء، نعم. وأحيانا يقولون ثم مثناة من تحت بدلها يقولون آخر الحروف يعني الياء، ثم ياء آخر الحروف، نعم.
ومخيمرة بضم الميم وبالخاء المعجمة، وشريح بالشين المعجمة وبالحاء، وهانئ بهمزة آخره، والأعمش والحكم والقاسم وشريح تابعيون كوفيون. وأما أحكامه،
إذن على عادة النووي في منهجه الشرح يضبط الغريب وينصص على الضبط ثم يبدأ بالشرح مجملا مركزا على الأحكام الفقهية. الآن سيبدأ بذكر الأحكام المستنبطة من الحديث، نعم.
قال وأما أحكامه ففيه الحجة البينة والدلالة الواضحة لمذهب الجمهور، أن المسح على الخفين مؤقت بثلاثة أيام في السفر وبيوم وليلة في الحضر.
نعم، مذهب جماهير أهل العلم سلفا وخلفا أن المسح على الخفين مؤقت بثلاثة أيام ولياليهن في السفر وإيش ويوم ليلة في الحضر. ويشترط جماهير العلم في هذا السفر أن يكون سفر طاعة أو سفر إباحة، وألا يكون سفر معصية. هل يجوز الأخذ بالرخص في سفر المعصية؟ الجماهير يمنعون خلافا لأبي حنيفة. فعند أبي حنيفة من سافر لمعصية فهذا أيضا يمسح ويقصر في الصلاة ويفطر في الصيام، وأما عند الجماهير فلا يجوز أخذ الرخصة بالسفر المحرم. لكن ماذا يجوز في المسح لمن سافر سفر معصية؟ عند الإمام الشافعي وأحمد يمسح يوما وليلة كالمقيم، من سافر سفر معصية يمسح يوما وليلة. شو يعني سفر معصية؟ يعني سافر من بلاد الإسلام لبلاد الكفر، هذا يمسح يوم وليلة. يعني سافر ليشتري الخمر أو ليشتري الدخان أو ليزني والعياذ بالله، أو يعني أي معصية من المعاصي، فهذا سفر المعصية لا تجوز فيه الرخص. وأما المسح فيأخذ رخصة المقيم وليست رخصة المسافر، يمسح يوم وليلة، نعم نعم. إذا كان معذورا ومضطرا لهذا تزول المعصية وله الرخص والله أعلم، نعم. طيب نعود.
قال وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وجماهير العلماء من الصحابة فمن بعدهم. وقال مالك في المشهور عنه يمسح بلا توقيت.
مذهب مالك، نعم، هذا المشهور في مذهب مالك أن المسح من غير توقيت، يمسح كيفما شاء بشرط ما لم يخلع الخف، وما لم يحدث حدثا يوجب الطهارة الكبرى، فإذا خلع الخف ما له أن يمسح، وإذا أحدث حدثا يوجب الطهارة الكبرى فيجب عليه الخلع. ويندب عندهم نزعه مرة في كل أسبوع ولا سيما يوم الجمعة، فهذا الخلع عندهم عدم المسح وإنما الغسل من باب الندب مرة في كل أسبوع ولا سيما يوم الجمعة. نعم.
قال: وهو قول قديم ضعيف عن الشافعي.
هل كل أقوال الشافعي القديمة ضعيفة؟ لا، في أقوال نصرها النووي في مجموع وذكرها في أول كتابه، ورأيت لبعض معاصرين كتابا بعنوان المعتمد من أقوال الشافعي القديمة جمعها ودرسها دراسة جيدة. هذا قول الشافعي ضعيف قديم، وممن قال بهذا ليث بن سعد، وبه قال أيضا أبو سلمة بن عبد الرحمن، وقال به أيضا ربيعة شيخ مالك، فهؤلاء ثلاثة، والشافعي في القديم ومالك، هؤلاء قالوا لا يوجد حد للتوقيت، والصواب مثل الأول. نعم.
قال: واحتجوا بحديث ابن أبي عمارة بكسر العين في ترك التوقيت، رواه أبو داود وغيره، وهو حديث ضعيف باتفاق أهل الحديث.
الصواب: واحتجوا بحديث أبي ابن عمارة أو عمارة، فهو بالكسر ويقال فيه بالضم، بحديث أبي وليس ابن أبي، أبي ابن عمارة أو عمارة في ترك التوقيت، رواه أبو داود وغيره، ورواه أيضا ابن أبي شيبة في المصنف الأول 563، وأبو داود في سننه برقم 158، وابن ماجه في سننه برقم 755، والدارقطني في سننه في الأول 198، والبيهقي في السنن الكبرى الأول صفحة 279 بأسانيدهم. والحديث عن أبي بن عمارة وعمارة قال: يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال: نعم. قال: يوما؟ قال: نعم. قال: ويومين؟ قال: نعم. قال: وثلاثة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم وما شئت. ففي هذا الحديث نعم وما شئت فيه إشارة إلى جواز المس بعد أو أكثر من ثلاثة أيام من غير توقيت. هذا الحديث إسناده ضعيف جدا، مسلسل بالمجاهيل، وفيه اضطراب شديد، ففيه عبد الرحمن بن يزيد قال الدارقطني مجهول ولم يوثقه غير ابن حبان، وفيه محمد بن يزيد بن أبي زياد قال أبو حاتم الدارقطني مجهول وذكره العقيلي في الضعفاء، وفيه أيوب بن قطن الكندي قال أبو زرعة مجهول، وكما قلنا على ضعف إسناده فهو مضطرب وروي على وجوه وضروب وألوان بينها المزي في تحت الأشراف في أوله في الأول صفحة 10. وذكر الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير قال أبو داود ليس بالقوي وضعفه البخاري فقال لا يصح، وقال أبو داود اختلف في إسناده وليس بالقوي، وقال أبو زرعة الدمشقي عن أحمد رجاله لا يعرفون، وقال أبو الفتح الأزدي هو حديث ليس بالقائم، وقال ابن حبان لست أعتمد على إسناد خبره، وقال الدارقطني لا يثبت، وقد اختلف فيه على يحيى بن أيوب اختلافا كثيرا، وقال ابن عبد البر لا يثبت وليس له إسناد قائم. ونقل النووي في شرح المهذب اتفاق الأئمة على ضعفه. قلت: وبالغ الجورقاني فقال هو موضوع. فالراجح أن الحديث ضعيف جدا، الحديث ضعيف جدا ولم يثبت ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأحاديث المقابلة التي تقابله حديث إيش؟ تواتر. نعم، صح عن عمر عند الطحاوي وغيره أنه كان يجوز للمسافر أن يمسح سبعة أيام، فقد أخرج الطحاوي وغيره بإسناد صحيح عن عقبة بسنده إلى عقبة بن عامر قال جئت من الشام أو جئت من الشام إلى عمر فخرجت من الشام يوم الجمعة ودخلت المدينة يوم الجمعة فدخلت على عمر وعلي خفان فقال لي متى عهدك يا عقبة بخلع خفيك فقلت لبستهما يوم الجمعة وهذه الجمعة فقال لي أصبته وبعضهم زاد أصبت السنة. وقد بحث هذا الحديث المجلد الثاني الدارقطني في العلل بحثا طويلا وأثبت فيه أن لفظة السنة معلّة أصبت السنة. لو ثبتت أصبت السنة لكان إيش؟ لكان مرفوعا. ولكن الدارقطني أعلّ وحكم على لفظة السنة بالشذوذ. فهذا مذهب لعمر. ولكن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جمع من أصحاب عدم التوقيت. وبل ثبت عن عمر نفسه التوقيت. وأن نأخذ بما ثبت عن عمر ويوافق رواية الجمهور خيرا من أن نأخذ بهذا. ومع ذلك فقد اختار ابن تيمية رحمه الله تعالى مذهبا وسطا أو وسطا بين المذهبين، فقال دعت حاجة وضرورة للمسافر أن يزيد في المسح على ثلاث فله أن يزيد، أما من غير حاجة ولا ضرورة فهذا أمر إيش؟ ممنوع. وهذا هو الراجح على أي حال والله أعلم. نكمل.
قال وأوجه الدلالة من الحديث على مذهب من يقول بالمفهوم ظاهرة وعلى مذهب من لا يقول به يقال الأصل منع المسح فيما زاد، ومذهب الشافعي وكثير.
ما معنى هذه العبارة؟ قال وأوجه الدلالة من الحديث على مذهب من يقول بالمفهوم ظاهرة، أي مفهوم؟ مفهوم العدد ثلاثة. ومفهوم العدد الراجع عند الأصوليين أنه حجة لكنها ضعيفة، أضعف أنواع أضعف الدلالات دلالة المفهوم لا المنطوق. والمفهوم دلالة المفهوم أقسام، من أضعفها دلالة العدد، لأننا وجدنا أن الشرع قد حصر ثم لم يرد الحصرة، عرفنا ذلك من نصوص أخرى، لكن ما لم يرد ما يناقض هذه الدلالة فتبقى على عمومها، فهي ليست بملغية وإنما هي ضعيفة، عرفنا ذلك بالسابق. فيقول الشارح وأوجه الدلالة من الحديث على مذهب من يقول بالمفهوم ظاهرة، يعني من يقول بدلالة المفهوم ثلاثة ظاهرة، أربعة ممنوع، لأننا أخذنا الثلاثة بدلالة المفهوم. وعلى مذهب من لا يقول به يقال الأصل منع المسح فيما زاد، يعني يريد أن يقول الأصل في المسح التوقيت، والأصل في المسح رخصة يقتصر على التي وردت وليست هي الأصل، المسح ليس أصلا وإنما الغسل هو الأصل. فإن لم تقل مفهوم العدد فاقصر واحصر الرخصة في مكانها بعددها ولا تزد عليها، فهذا يقال لمن؟ لمن لا يقول بمفهوم العدد. نعم. وجه الدلالة بدل وأوجه الدلالة. وجه الدلالة أصوب، وجه الدلالة من الحديث أصوب، أصوب من وأوجه، أوجه جمع، ووجه مفرد هو أنسب وأليق بالسياق والله أعلم. نعم.
قال ومذهب الشافعي، ومذهب الشافعي وكثيرين أن ابتداء المدة من حين الحدث بعد لبس الخف لا من حين اللبس ولا من حين المسح.
إذن هنالك كم مذهب في البداية؟ ثلاث مذاهب. من يذكر لي أوسع هذه المذاهب وأضيق هذه المذاهب؟ عندنا ثلاثة مذاهب في البدء. ما هو أوسع هذه المذاهب وما هو أضيقها؟ أضيقها أن نقول إن المسح يبتدئ من إيش؟ من اللبس. وأوسعها أن نقول أنه يبتدئ من إيش؟ من المسح. وأوسطها من الحدث، لأن الحدث بين اللبس والمسح فهو الوسط. ومن اللبس أضيقها لأن اللبس يقع قبل المسح، والقول بالمسح هو أوسعها. ولذا لا عبرة بعدد الصلوات بالمسح، يعني بقول لك والله صلي خمس صلوات صلي خمس صلوات وانت مقيم وصلي 15 صلاة وانت مسافر غير صحيح. قد تصلي 20 صلاة بمسحة وانت مقيم لكن بصور نادرة ويكون مشروعا. العبرة 24 ساعة للمقيم 72 ساعة للمسافر. والمذاهب ثلاثة. قال الشارح ومذهب الشافعي وكثيرين هذا أيضا مذهب أبي حنيفة أن ابتداء المدة من حين الحدث بعد لبس الخف لا من حين اللبس. وهذا مذهب الحسن حسن البصري. مذهب الحسن من أن يلبس الرجل الخف يبدأ المس ولا من حين المس. ومذهب المس هو مذهب أحمد وبه قال الأوزاعي وأبي ثور وهو اختيار ابن منذر وهو أرجح الأقوال. أرجح الأقوال متى يبدأ الإنسان التوقيت؟ من أول مسح. يعني إنسان توضأ توضأ الفجر لبس الخوف على الوضوء صلى الظهر العصر المغرب العشاء بإيش؟ بالوضوء الذي غسل فيه قدمي الفجر ونام والخفين في قدمه فاستيقظ الفجر ومضطر الآن للوضوء. ماذا فعل؟ مسح على الخفين فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمسح سواء بهذه المسحة أو بمسحات متعددات. فالآن كم فرض صلى؟ 17 فروض. على أي قول؟ على القول بأن البدء بالمسح يبدأ من أول مسحة وليس من اللمس ولا من انتقاض الوضوء. ظاهر الحديث يمسح المسافر على خفيه ثلاثة أيام أن الوقت وقت المسح لا وقت اللبس ولا وقت الحدث. ولم يرد في شيء من الأخبار أبدا ذكر الحدث. فتعليق الحكم على الحدث فيه مخالفة لظهر النص. ظهر النص يمسح المسافر على خفيه فإذا يبدأ بالمسح لظهر الحديث. ويؤكد هذا ما أخرجه عبد الرزاق وعنه البيهقي بإسناد جيد عن عمر رضي الله تعالى عنهما رضي الله عنه قال يمسح عليهما إلى مثل ساعته من يومه وليلته. في هذا إشارة إلى إيش؟ إلا أن المسح يبدأ من وين؟ أن الوقت يبدأ من أين؟ من المسح. يمسح عليهما إلى مثل ساعته من يومه وليلته. إذا متى يبدأ؟ يبدأ بأول مسحة. ولذا النووي في المجموع الأول صفحة 487 قال في القول بأن البدء يبدأ بأول مسحة لا بالحدث قال وهو المختار الراجح دليلا. فترجيح النووي في المجموع مقدم على ترجيحه في إيش؟ في شرح صحيح مسلم. والله تعالى أعلم. نكمل إن شاء الله في درسنا القادم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مذهب مالك التوقيت لا يشترط لا في الحضر ولا في السفر بإطلاق. مذهب مالك إطلاق المسح لا في الحضر ولا في السفر. ما سمعت مقولة وهي ما بال التلاميذ لا يجالسوني لسوء خلقي أو ما شابه. نعم هذه وردة عن بعض السلف. هل هذا يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم لكن ليس البشر كالنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان الواجب عليهم الاقتداء به. لكن إن رأيت عيبا في شيخك أو أستاذك وكان سيء الخلق فماره وخذ علمه داره وخذ علمه فلا يمنعك سوء خلقه من الاستفادة منه. كان ربيعا شديدا وكان مالك يجلس على صخرة أمام بيته فإن رآه مسرورا جلس معه وأخذ منه وإن رآه غضبانا تركه. فينبغي للإنسان تواضع في العلم وهذا العلم لا يناله متكبر. لابد أن يتواضع الإنسان. أي نعم وما أظن المشايخ اليوم إلا يبحثون عن رضا تلاميذهم، للعكس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يسأل شخص أراد شراء تمثال ذهب في محل ذهب بسعر 50 دينار وتم الاتفاق على تقسيطها إلى آخره، ويريد الأخ تفصيل لأنه مورد رزقه. أما التفصيل في جميع أحكام بيع الذهب والفضة فيعسر. وللشيخ ابن عثيمين رحمه الله رسالة بديعة موجزة رائعة جامعة في أحكام بيع الذهب والفضة، تقرأ في مجلس نصف ساعة، ويجب على من يبيع ومن يشتري الذهب ويتاجر في الذهب أن يقرأها حتى يعلم الممنوع من المشروع في هذا الباب. ولكن الذهب أصل تقاس فيه أصول الأشياء، ولا يجوز بإجماع أهل العلم بيع الذهب دينا أو نسيئة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الستة عن أبي سعيد الخدري، قال الذهب بالذهب يدا بيد وهاء بهاء. الذهب بالذهب، المال له أحكام الذهب، المال تجب فيه الزكاة ولذا له أحكام الذهب، ولذا المال مقابل الذهب دينا لا يجوز. فالمال بالذهب يد بيد، هاء وهاء، أي هات وخذ. لا يجوز الإنسان أن يبيع الذهب بالتقسيط ولا بالدين. امرأة نذرت إن هي وجدت عملا لها سوف تتصدق بخمسة دنانير عند كل راتب تستلمه، وبعد عدة شهور من عملها انقطعت عن دفع الصدقة بحجة أنها بحاجة لها أكثر من غيرها، فما يترتب عليها لفعلتها هذه؟ علمونا زادنا الله إياكم في العلم. اللهم آمين. إخواني، النذر عبادة يدخلها المكلف على نفسه، وهي تختلف عن اليمين من حيثيات متعددة مذكورة في كتب الأشباه والنظائر. ومن بين الحيثيات التي يخالف فيها النذر عن اليمين أن في اليمين من رأى غيرها خيرا منها يتحول التي هي خير، أما النذر فالأصل فيه الوفاء، ولا يجوز لمن نذر نذرا أن لا يفي به، ولا يجوز له أن يتحول إلى غيره إن رأى الخير في غيره ما دام مشروعا أولا مقدورا عليه ثانيا، ما دام مشروعا أولا مقدورا عليه ثانيا. فنقول لهذه الأخت إن كان هذا بإمكانك فيجب عليك أن تبقي على نذرك، ومتى ما استطعت فحينئذ ينقلب النذر إلى يمين لعموم قوله صلى الله عليه وسلم النذر يمين، وهي أدرى منا بنذرها. والواجب حفظ النذر، وقد مدح الله أقواما في كتابه بقوله ويوفون بالنذر، فالأصل الوفاء بالنذر. الله تعالى أعلم. والأسئلة كثيرة وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
تم بحمد الله تسجيل هذه المادة مع تحيات تسجيلات بيت المقدس الإسلامية.